قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو يعني غطاء يكون على الرأس يعني يقي السهام أن تصل إلى الرأس، وهو من الحديد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام، دخل مكة يعني عام الفتح يعني من غير إحرام، وذلك أنه على رأسه المغفر، والمحرم يعني لا يغطي رأسه بل يكشف رأسه. ثم أيضا فيه دليل على الأخذ بالأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد أخذ بالسبب الذي يمنع وصول السهام إليه صلى الله عليه وسلم، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فلما نزعه يعني انتهى، ويعني فتح مكة عنوة، وقيل له: ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، وكان ممن أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ولكن كونه يعني إلى على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة وكونه متعلق بأسار الكعبة، يعني معناه أنه قرب من الكعبة والتفق بها وتعلق بأسارها، يعني يريد الأمان، فقال نفسه: اقتلوه، يعني ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. وفي الحديث دليل على كسوة الكعبة وأنها تكسى، وأن هذا كان مما كان في الجاهلية وأقرها الإسلام، لأن قوله متعلق بأسار الكعبة يعني بكسوتها، وهو يدل على كسوة الكعبة.
أيوه، كسوة الحجرة.
إيش؟
كسوة الحجرة.
لا يجوز أن تكسى الحجرة، وإنما الكسوة لما جاء به النص وهو الكعبة، جاء بها النص، وأما الحجرة فلم يأتي شيء يدل على ذلك، فكسوتها غير سائرة.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. المقصود بالحجرة يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود يعني بالحجرة التي هي السؤال، لأن يعني السؤال يعني غير محدد، فالمراد به الحجرة التي قبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تكتى.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
يقول أخونا: هل في هذا دليل على جواز التعلق بأستار الكعبة؟
لا، ما في دليل، لأن هذا طالب الأمان، وكون الناس يجون يتعلقون ويقولون أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، هذا ليس الحجة. أقول تعلق ابن خطل وهو طالب الأمان، يعني معناه من شدة يعني رغبته في الأمان أنه لصق بالكعبة وتعلق بأسارها، فلا يجوز تعلق بأسارها، كما أنه لا يسوغ أن يستلم منها إلا الحجر الأسود الركن اليماني، أما ما عداها فإنه لا يستلم لا الركنين الشاميين ولا الجدران التي بينهما، اللهم إلا الملتزم الذي ورد فيه بعض الأحاديث، ومن العلماء من صححها ومنهم من ضعفها.
قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الأسير صبرا. قال حدثنا علي بن الحسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم رجع أبو داود باب موثوقة الأسير الخضرا. وقتل الأسير الخضرا هو أن يعني يحبس أو يمسك ثم يقتل، فالقتل صبرا يكون بحبس يعني من كان حيا ومسكه حتى يقتل، سواء كان إنسان أو حيوان، سواء كان إنسان أو حيوان. وكذلك حبس البهائم حتى تموت أيضا هو من القتل صبرا. أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك في قصة
من هو ضحاك بن قيس أراد أن يستعمل مسروق.
لا الحديث ذاك اللي قال المسروق
من الصبية.
لا من هو الشخص؟
عقبة.
عقبة بن
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك عقبة بن أبي معيط.
نعم
ولده عمارة بن عقبة.
نعم عمارة بن عقبة، عمارة بن عقبة بن أبي معيط. لأن إيش أقول الحديث؟
أراد ضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة:
أراد الضحاك بن قيس وكان أميرا أن يستعمل مسروقا يعني في عمل من الأعمال، فقدح فيه عمارة بن عقبة، فقال: تستعمل من شخصا هو من بقايا قتلة عثمان؟ فمسروق يعني قابله بأن قال فيه يعني قولا يعني مقابل ما قاله فيه، فقال: حدثني فلان يعني عن عبد الله بن مسعود ان 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 والدك لما اريد قتله قال: من للصبية؟ والصبية منهم عمارة هذا، فقال لهم: النار، فانا رضيت لك ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت لك ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قابله بهذا، قدح فيه وهذا قدح فيه، قدح فيه. وما ادري عن صحة قضية مسروق وكونه يعني من فيما اتهم فيه وما ذكره في حقه عمارة بن عقبة، لكن قصة عقبة بن أبي معيط وقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الإسناد وفي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني فما قيل في حق عقبة هو ثابت بهذا الإسناد. واما فيما يتعلق المسروق لا ادري شيئا عن صحته، لا اعرف شيئا عن صحته. قال: من للصبية؟ الذين منهم يعني اذا قتلتني من يكون للصبية؟ اي الذين هم عمارة واخوانه. فقال: لهم النار. واختلف في تفسير قوله لهم النار، فمن العلماء من قال ان لهم الضياع، يعني معناه انهم يعني لهم الضياع بسبب ضياعه هو. ومنهم من قال غير ذلك، وهو أن المقصود أنه هو له النار، أنه هو له النار، ويعني وأشار إلى أن الصبي هو المقصود، والمقصود هو. وقالوا أن هذا من أسلوب الحكيم، يعني حيث سأل عن شيء ولكنه قيل له النار والمقصود هو. ومعلوم أن أبناء المشركين وأبناء الكفار حكمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني إذا ماتوا وهم صغار فإنهم يمتحنون يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين. لكن من كبر منهم وأسلم فيختلف حكمه، ولكن يعني هذا مع كونه مسلما يعني قابله مسروق بأن قال فيه ما قال، ولكن الأمر محتمل أن يكون مقصود هو أبوهم وليس الذين أسلموا من أولاده. نعم.
قال: حدثنا علي بن الحسين الرقي.
علي بن الحسين الرقي هو
صدوق خرجه أبو داود.
صدوق خرجه أبو داود.
عن عبد الله بن جعفر الرقي.
عن عبد الله بن جعفر الرقي وهو
ثقة خرجه أصحاب الكتب.
ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمرو.
عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو
ثقة ربما وهم
أخرج أصحاب الكتب. ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن,
عن زيد بن أبي أنيس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الأسير بالنبل. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلي قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب.
ثم أورد أبو داود حديث
باب في قتل الأسير بالنبل.
باب في قتل الأسير بالنبل، باب في قتل الأسير بالنبل، يعني حكمه وهو أنه يقتل بالنبل ويقتل بأي وسيلة يعني تكون يحصل بها القتل، النبل أو السيف أو غير ذلك. أورد أبو داود حديث
أبي أيوب،
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش أول إسناد أول حديث؟
يقول ابن سعلي: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا.
فأتي قال غزونا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو، والأعلاج قيل لهم الكفار يعني من العجم يعني من غير العرب، وقيل يعني غير ذلك، فأمر بقتلهم صبرا يعني كونهم يعني يمسكون، ويعني كما سبق مرة في الباب الذي قبل هذا وأنهم يقتلون يعني مسك الحي حتى يقتل، مسكه حتى يقتل.
وفي قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا.
وهذا محل الشاهد أن في بعض الروايات قال بالنبل صبرا، يعني كون القتل صار بالنبل. نعم.
فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر.
فقال أبو أيوب رضي الله عنه لما بلغه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، ينهى عن قتل الصبر يعني قتل صبرا. وقد سبق أن مر في الترجمة السابقة يعني ذكر القتل للصبر، وأن يعني أن ذلك سائق، ولعل هذا يعني كان الذي عند أبي أيوب أنه كان قبل، أو أنه يعني ليس يعني القتل الذي يكون في إيذاء، القتل الذي يكون في إيذاء المقتول. ومعلوم أن هذا إذا لم يكن عن طريق المقابلة والقصاص، أما إذا كان قتله بالطريقة التي قتل بها فإن ذلك سائق، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا في موضع أن التمثيل لا يجوز، ولكن من مثل يجوز أن يمثل به.
قال أبو أيوب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها.
ما لو كانت دجاجة ما صبرتها، يعني أنها كونها تمسك ثم ترمى، وإنما تقتل يعني قتلا يعني يعني بالسكين أو بأي شيء يعني يزهقها في الحال. قد يكون المقصود أنه يعني ما يكون في تعذيب لها وأنها تعذب بالقتل.
فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب.
فأعتق أربع رقاب يعني عن تلك الذين قتلهم صبرا.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن وهب.
عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بكير بن عبد الله بن أشج.
بكير بن عبد الله بن أشج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن تعلي.
عن ابن تعلي وهو
عبيد بن تعلي الطائي صدوق أخرجه أبو داود.
وهو عبيد بن تعلي الطائي صدوق أخرجه أبو داود. عن
عن أبي أيوب.
عن أبي أيوب وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الفرق أو يعني قول أبي أيوب ما يحمل على غير الصبر الأول. الصبر الأول عقله لما يعيط قبس يعني مسك ثم قتل, لكن هنا كأن يعني في زيادة إخافة في خيط, يعني يتخذ غرضا ويرمى بالنبل فربما أصيب وربما جرح ثم بعد ذلك يقتل. الصفتين يعني الضرب بالنبل أظن فيه شد أشد تعذيبا وإلاما من
هو هذا هو المحذور, هو المحذور أن يكون فيه شيء من التعذيب. وأما القتل إذا وجد يعني ومسك وقتل فيعني هذا هو الأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسن قتله, وإذا ذبحتم فأحسن ذبحه, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
فإذا كأن في شيء محذوف أو يقدر ينهى, سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر
ما.
يعني إطلاقه كذا
يعني يبدو أنه محمول على يعني شيء فيه, هو مطلق ولكنه محمول على شيء فيه تعليم, محمول على شيء فيه تعليم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المن على الأسير بغير فداء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم, فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلما, فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة, إلى آخر الآية.
ثم أرد أبو داود باب
في المن على الأسير بغير فداء.
باب في المن على الأسير بغير فداء. يعني هذه إحدى التراجم المتعلقة بأحكام الأسرى. والأسرى يعني ورد حديث يعني في قتلهم, ورد في حديث يعني باستعبادهم, ورد حديث المني عليهم, وكل ذلك ثابت. والأمر يرجع إلى الإمام الذي يرى فيه المصلحة من هذه الأمور فإنه يفعله, وبذلك يكون التوفيق بين هذه الأحاديث, هذا ثبت وهذا ثبت وهذا ثبت, فإذا يرجع الأمر إلى الإمام وأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة من القتل أو الأسر أو المني بدون فداء أو المني مع فداء. أورد أبو داود حديث أنس.
نعم.
حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه 80 رجلا من جبال التنعيم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم, فأخذهم أنه سلما يعني معناه أسرهم, ثم إنه من عليهم بدون أن يأخذ منهم شيئا, فأنزل الله الآية: هو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطن مكة بعد أن أغفركم عليهم. فالله تعالى كف أيديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يتمكنوا من ما أرادوه من قتله, وأيضا كف أيديهم عنهم يعني فلم يقتلوهم بعد أن ظفروا بهم. فالحديث يعني شاهد للترجمة, وهي من الأسير من غير فداء.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد
بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت
بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره, وهذا من الرباعيات عند أبي داود.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له.
ثم أرد أبو داود حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى أي الأسرى من الكفار أي شفع فيهم لا أعطيتهم له
فأطلقتهم له
يعني أطلقت سراحهم من أجله ومن أجل شفاعته. وهذا يعني يدل على المن بهم من غير فداء, يدل على ما ترجم له مصنف من المن من غير فداء, لأنه قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له يعني وقبلت شفاعته فيهم. والمطعم بن عدي هذا والد جبير بن مطعم كان هو الذي أمن النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره لما قدم من الطائف ونزل يعني على عهده وجواره ومنع الكفار من إيذائه ومن الحاق الأذى به. فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يعني في حقه لأنه قد أحسن إليه فهو سيقبل شفاعته لو شفع فيهم. وهذا فيه تنويه بالعمل الذي قام به المطعم بن عدي وهو الذي يقول فيه الشاعر ولو أن مجدا أخرج الدهر ولو أن مجدا أخرج الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما أبقى مجده الدهر مطعما. لو كان أحد يبقى بسبب المجد وبسبب العمل المجيد الذي حصل منه لبقي المطعم أو مطعم بن عدي الذي أمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من الكفار عند قدومه من الطائف صلى الله عليه وسلم. ولو أن مجدا أخرج الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما يذكره النحويون في شواهد النحو في عود الضمير على متأخر يعني كونه لم يسبق للضمير مرجع وإنما عاد إلى متأخر والأصل أن الضمير يرجع إلى متقدم وهنا الضمير جاء ومرجعه متأخر. أبقى مجده الدهر مطعما أبقى مجده الدهر مطعما يعني أبقى مجد مطعم مطعما فجاء الضمير متقدما على مرجعه بخلاف الأصل وهو أن الضمير يعود إلى متقدم وهنا عاد إلى متأخر.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم.
عن الزهري وقد مر ذكره محمد بن جبير بن مطعم وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبوه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا هو الذي كان من أسباب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور قال فكاد قلبي أن يطير فكاد قلبي أن يطير عندما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فقال كاد قلبي أن يطير فأدخل الله عليه الإسلام ودخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من أسباب دخوله سماعه في القرآن.
لو استخدامها هنا يسأل الإخوان مع ما جاء في النهي
هذا يعني ما هو اتيان يعني في شيء فيه اعتراض على قدر وإنما هذا يقول لو أنه حصل كذا وكذا لكان كذا وكذا يعني أن هذا الشخص لو كان حيا ثم يعني كلمني يعني في هؤلاء النتنة لا قبلت شفاعته يعني ما في شيء يتعلق بالاعتراض على القدر أو ما إلى ذلك. لو أني فعلت لكان كذا وكذا لو أني فعلت لكان كذا وكذا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا هو الذي في اعتراض على القدر. وأما هذا إخبار منه بأنه لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لا أعطيتهم له يعني قبلت شفاعته فيه
مثله أو استقبلته
هذا تمني هذا يسمونه التمني تمني لو استقبلته من أمريكا استقبلت لو كان الذي سبق مني كله أمامي لما حرمت لجعلتها عمرة لما شقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا مو تمني وإنما إخبار عن أنه أمر لو كان قد حصل لكان كذا وكذا.
قال رحمه الله تعالى باب في فداء الأسير بالمال. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفداء أنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى قوله لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الله الغنائم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيش تصنع باسمه اسمه شنيع. قال أبو داود اسم أبي نوح قراج والصحيح عبد الرحمن بن غزوان.
ثم أورد أبو داود باب في الأسير
فداء الأسير بالمال.
باب في فداء الأسير بالمال, أي أن من الأحكام المتعلقة بالأسير يعني يقتل أو يؤسر ويستعبد أو يمن عليه بدون فداء أو يمن عليه بمال, يعني في مقابل مال يطلق صراحة في مقابل فدية أو مفادات بينه وبين يعني غيره, لأن يكون أسير من المسلمين عند الكفار فيطلق في مقابله أسير من الكفار عند المسلمين, هذا عن طريق المفادات, والمفادات تكون بالمال وبغير المال, تكون بالمقابلة وتكون بالمال, وهنا ترجمة المفادات بالمال, وأنه يدفع مقدارا من المال فيطلق سراحه ويخلى سبيله في مقابل المال الذي دفعه. وقد عرفنا أن الأمر يرجع في ذلك إلى الإمام وما يرى فيه المصلحة, فله أن يقتل وله أن يأسر ويستعبد وله أن يمن بفداء وله أن يمن بغير فداء, والفداء إما أن يكون بالمال أو بالمفادات, يعني شخص مقابل شخص, إطلاق شخص مقابل إطلاق شخص,
أو
نعم
بالمنفعة.
على كل يعني المفادات تكون بشيء فيه مصلحة وفيه فائدة للمسلمين. إيش الحديث؟
لما كان
حديث عمر,
إيه؟
حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما كان عام بدر وأخذ الفداء.
نعم, لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء, أنزل الله عز وجل
أنه لما كان يوم بدر وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء, أنزل الله عز وجل ما كان النبي يقول له أسرى حتى يلقنا في الأرض. وكان هذا يعني خلاف ما أشار به عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم, أشار عليه بعض الصحابة بأخذ الفداء وأشار عليه عمر بعدم أخذ الفداء, فنزل القرآن مطابقا لما رآه عمر ولما أشار به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحاصل أن الحديث يدل على أخذ الفداء والمنع على الأسرى في مقابل مال يبذل منهم. نعم.
ثم أحل لهم الله الغنائم.
ثم أحل الله لهم الغنائم. أحل الله لهم الغنائم سواء كانت من المال أو من النساء والذرية أو يعني الكفار الذين يأسرونهم, وبعد ذلك لهم أن يأخذوا يعني الفداء كما قال الله عز وجل, فإما حتى إذا خصمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها, وهذا يكون من جملة الغنائم الذي هو الفداء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
كما أن العبيد لو بقوا ولم يمن عليهم في مقابل مال هم مال, هم أسرى وهم مسترقون وهم مال, فإذا يعني اختير أن يخلى سبيلهم في مقابل مال يبذلونه أو يبذل في مقابل تخلية سبيلهم فإن ذلك لا بأس به, ولكن المنع كان في أول الأمر وبعد ذلك أحلت الغنائم, والله عز وجل قال حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة, وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن أبي نوح.
عن أبي نوح وهو عبد الرحمن بن غزوان ولقبه قراد, وهو
ثقة في البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة في أبو داود
البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عكرمة بن عمار.
عن عكرمة بن عمار وهو صديق
يغلط
أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب
السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك الحنفي.
عن سماك الحنفي سماك بن الوليد.
نعم.
الحنفي وهو صديق
ليس به بأس.
وهو ليس به بأس وبمعنى صدوق أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيش تصنع باسمه اسمه شنيع.
قال قال من؟
أبو داود.
قال أبو داود سمعته
أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح. فقيل إيش تصنع باسمه؟ إيه يعني إيش حاجتك باسمه؟ اسمه شنيع. ليس معنى شنيع هو اسمه، وإنما موصوف بأنه شنيع اسمه. اسمه موصوف بأنه شنيع. ليس المقصود بشنيع أنه اسم، وإنما هو وصف لاسمه. والمقصود بذلك اللقب الذي هو قراج. القراج هذا الذي الذي يعلق في البهائم ويعني يؤذيها ويمتص دمها فيكون يعني صغيرا ثم يعني يضخم ويكبر يعني قد علق بها ونشب بها، هذه يقال لها قراج وهو مذموم. فقال اسمه شنيع يعني قراج، والقراج يعني شيء مو طيب لأنه شديد الأذى للبهائم لأنه يعلق بها وهو صغير جدا فينمو وهو متعلق بها حتى يصير يعني مثل الأنملة.
يقول أخونا كلمة إيش لغة عربية؟
هي اختصار أي شيء، هي اختصار لأي شيء، أي شيء اختصارها إيش.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعتاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية
يوم بدر،
يوم بدر 400. يعني معناه أن 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 فيه المفادات بالمال، وأن الفداء إنما هو 400 عند الشخص الواحد. والألباني يعني صحح الحديث ولكنه ضعفه بالتحديد وبالتقدير، والثابت هو فاداهم بمال، أنه فاداهم بمال فضعفه من أجل التقدير. وإلا فإن المال يعني قد ثبت يعني من أوجه مختلفة أنهم يفادون بمال، ولكن التضعيف من أجل التحديد فقط.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي.
عبد الرحمن بن مبارك العيشي هو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن سفيان بن حبيب.
عن سفيان بن حبيب وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن شعبة.
عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي العنبس.
عن أبي العنبس وهو مقبول.
أخرجه أبو داود النسائي.
أخرجه أبو داود النسائي.
عن أبي الشعثاء.
عن أبي الشعثاء وهو جابر بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس مرة ذكره.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص، قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها.
ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن كفار قريش لما أرسلوا بالفداء لأسراهم وكان ممن الذين أسروا أبو العاص ابن الربيع يعني زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت في فداء زوجها وكان من ذلك قلادة لها كانت عليها من أمها خديجة لما أدخلت على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، يعني تذكر يعني زواجها وكون تلك القلادة لأمها خديجة وكونها يعني تأثرت من سبي أو أثر زوجها وتريد خلاصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لها وقال لو تركتم لها صاحبها
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها أي زوجها الذي هو أبو العاص و
تردوا عليها الذي لها
تردوا عليها الذي لها الذي دفعته من القلادة وغيرها. فأجاب إلى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني يطلقونه من غير فداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليها وطلب منه ووعده بأن يفي بالذي طلب منه، وهو أن يرسل زينب إليه إلى المدينة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت
بن حارثة
زيد بن حارثة ومعه
ورجل من أنصار
زيد بن حارثة ورجل من أنصار وقال كونا في بطن يأجج، وهو وادي يعني عند مكة. فقال فإذا يعني أتتكم زينب فاصحباها، يعني كونا معها صاحبين لها في الطريق. وهذا يدل على جواز سفر المرأة من غير محرم، يعني إذا كانت في رفقة مأمونة إذا كان هناك ضرورة إلى ذلك، وهنا الضرورة موجودة، وذلك أنها كانت يعني في مكة ومع الكفار وزوجها يعني كان كافرا وأراد يعني وطلب منه أن يرسلها وقد أرسلها، فدل على أنه إذا حصل ضرورة فالمرأة يمكن أن تكون مع رفقة أمينة، يعني ولا يتوسع في ذلك بأن تسافر المرأة من غير محرم بحجة هذا الذي قد حصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا تسافر إلا مع ذي محرم. وعلى هذا فالذي حصل هو من قبيل الضرورات تبيح المحظورات، وسفر النساء بدون محرم هو من الأمور التي جاءت الشريعة بتحريمها والمنع منها بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وكل ذلك خيانة للمرأة من أن تتعرض بما لا تحمد عقباه عليها في عرضها وفي نفسها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن
عن محمد بن سلمة
محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن
عن محمد بن إسحاق
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن يحيى بن عباد
عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير وهو ثقة
أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن
أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن
عن أبيه عباد
عن أبيه عباد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عائشة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها
حديث
صحيح
محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد
محمد بن إسحاق
إيه؟
عن يحيى بن عباد يعني كما هو معلوم للشواهد فيما يتعلق بالمن.
بقي حديثان طويلان والليلة عندنا نبغى تكلمنا عن نص من شعبان
نص الباب
ها
باقي بالباب حديثان
إيه؟
نص من شعبان مضى يعني الليلة هذه ليلة 16 يعني من شعبان، ولكن يعني نقول يعني عن الشيء الذي قد مضى وكان لو أمكن أن يكون البارحة يكون هو المناسب، لكن لعل الدرس استمر إلى أن انتهينا فلم يحصل مثل هذا السؤال. فالجواب أنه ليس هناك شيء يخص ليلة نصف شعبان ولا يوم نصف شعبان، ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وشيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه له رسالة في هذا الموضوع طبعت ضمن أربع رسائل هي تتعلق بنصف شعبان وليلة الإسراء والمعراج وبالمولد النبوي وبالرؤية أو الوصية التي يزعمها أحمد خادم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي مكذوبة وهي كذبا واضح، وسمى هذه الرسائل الأربع التحذير من البدع، يعني هذه الرسائل الأربع مطبوعة تحت عنوان التحذير من البدع. والخلاصة خلاصة هذه الرسالة أنه لم يثبت ذلك شيء فيما يتعلق بنصف شعبان لا ليلته ولا يومه.
بالنسبة لسفر زينب رضي الله عنها يقول الأخ: ألا يحتمل أن يكون سفر زينب مع زيد بن حارثة قبل إبطال التبني فيكون بذلك محرما لها؟
ما أدري يعني عن قضية الـ الـ يعني الـ أن هذا يعني كان يعني أنه من أجل أنه التبني وأنه محرم لها، لأن يعني المحرمية كما هو معلوم إنما هي بالأنساب وليست بالتبني. وإذا كان هذا فالأمر محتمل أيضا، أقول احتمال قائم، ولكن الضرورة هنا كما هو معلوم تبيح المحظورات. المرأة إذا كانت مضطرة إلى سفر بدون محرم أو مع رفقة مأمونة وهو اضطرار، يعني كان تكون يعني مثلا بين الكفار وتنفرد منهم، فمثل هذا لا بأس له، يدخل تحت قاعدة ضرورة تبيح المحظورات. ولكن الأصل باق على ما هو عليه، وأن المرأة تسافر إلا مع ذي محرم.
بالنسبة ليلة النصف من شعبان في عادات شعبية، هل لها دخل في قضية البدعة؟
لا شك، ما تخصص بعادات، لا فيما يتعلق بالكبار ولا فيما يتعلق بالصغار، يعني السنن يؤخذ بها والبدع تحذر سواء كانت من صغار أو كبار. الصغار يؤدبون ويعني ينشئون على اتباع السنن.
يقول: إذا أراد الطالب هنا أن يأتي بزوجته إلى هنا ولا يستطيع أن يسافر ليأخذها بسبب قلة المال، هل يجوز للزوجة أن تسافر بدون محرم ويدخل في الضرورة المذكورة لزينب؟
لا، ليس هذا من هذا القبيل. أقول ليس هذا من هذا القبيل، يعني هذه المرأة تبقى عند أهلها، أو هو إذا تمكن يذهب يأتي بها، أو يذهب ويزورها يجلس عندها فترة ويرجع. وأما أن يقال لا بس، يعني معنى كل امرأة تقول أنها في حال ضرورة ثم لا يبقى للحديث عمل بحيث لا يعمل بحيث، كل شيء قال ضرورة.
يقول: تحريم الصيد في الحرم هل يشمل السمك؟ فإن في سد عروة أسماك صغيرة.
ال قضية السمك، يعني المحرم نفسه يعني وهو محرم يعني ومحرم عليه الصيد قد أبيح له الاصطياد، يعني فالذي يبدو أنه يعني والله أعلم أنه يعني أنه لا بأس له، لأن المحذور هو الذي يعيش في البر والذي يعني يأكل من الشجر، ولهذا منع من قطع الشجر ومن يعني قطع الحشيش أو هو يعني اللي هو النبات الرطب. ولعل من حكمة ذلك أن يكون الصيد الذي يدخل الحرم يعني يكون عنده يعني قوته وعنده الرعي الذي يرعاه، يعني حيث يكون آمن عنده قوته وعنده رزقه.
الحديث الرابع: قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال. فقالوا: نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى على الله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا.
فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فداء
الأسير بالمال.
باب في فداء الأسير بالمال. سبق أن مرت هذه الترجمة، وأورد أبو داود تحتها عدة حديث، ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، ومعه مروان بن الحكم، والعمدة على المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن وفد هوازن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرد عليهم المال والسري، أي النساء والذرية والمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يرد عليهم، ولكنه لا يرد عليهم كل شيء، وإنما يخيرهم بين رد المال أو رد السري، فاختاروا أن يرد السري، اختاروا أن يرد عليهم السري. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هناك شيء يخصه وهناك شيء يخص غيره، وأن كلا قد أخذ نصيبه، فقال عليه الصلاة والسلام: معي من ترون، يعني من السبي، والذي معي والذي هو لي هو لكم، وتنازل عنه وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام في الناس وذكرهم وتكلم فيهم وقال: إن إخوانكم جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أراد منكم أن يطيب، أن تسمح نفسه ويتنازل بدون مقابل فليفعل، ومن لم تسمح نفسه بذلك وأراد أن يبقي على حقه ولا يتنازل عن حقه فنحن سنعوضه عنه في أول ما يفيء الله علينا، يعني معناه أن السبي سيرد عليهم، لكن من سمحت نفسه انتهى أمره، ومن كان متمسكا بحقه فإنه يؤخذ منه السبي ويرد، ولكنه يعوض عنه من أول ما يفيء، من أول ما يحصل لنا من الفيء، يعني بعد ذلك. فظهرت الأصوات: طيبنا طيبنا يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري من طيب ومن لم يطيب، لأن الأصوات ظهرت من هنا وهنا: طيبنا طيبنا، فلا يعرف من طيب ومن لم يطيب. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا لا أعرف من طيب ومن لم يطيب، ولكن ارجعوا حتى يرفع إلينا أمركم عرفاؤكم، يعني الرؤساء والمرجع لكل جماعة ينفردون بجماعتهم، كل رئيس ينفرد بالجماعة ليرأسهم، ثم يأخذ رأيهم في ذلك ويعرف من سمح ومن لم يسمح، من وافق ومن لم يوافق. فبعد ذلك جاء العرفاء بعد أن اجتمعوا برؤوسيهم وأخبروهم بأنهم طيبوا، وأنهم يعني قد يعني وافقوا، وأنهم قد وافقوا يعني أنهم سمحوا وتنازلوا عن حقهم لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
ذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال.
يعني معي من ترون، يعني الذي يخصني والذي هو يعني نصيبي من السبي هو يعني هو لكم، يعني أنه متنازل عنه، ولكن الذي عند غيره أراد أن يستأذن الناس فاستأذنهم، وكانت النتيجة أن أذنوا فرد إليهم سبيهم صلى الله عليه وسلم. أي وأحب الحديث إلي أصدقه، يعني كون الإنسان يقول ويصدق ويعد ويفي، فأنا أقول لكم وأصدق فيما أقول وأعدكم وأفي فيما أعد به. نعم.
فقالوا: نختار سبينا.
إذا كان الاختيار، إذا كان هناك يعني واحد من اثنين وأن الاثنين لا يحصلان لهم، فإنهم يختارون السبي، يعني يكون النساء ترجع إليهم والأولاد يرجعون إليهم ويكونون طلقة ولا يكون سبي وأرقة، فهذا هو الذي فضلوه وتركوا المال، تركوا المال في سبيل الحصول على السبي. الذي هو النساء والذرية كونهم يعني يسلمون من الرق. نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى على الله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل.
من أحب أن يطيب ذلك فليفعل، يعني يسمح عن حقه بدون مقابل فليفعل.
ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل.
ومن كان منكم يريد أن يبقى على حظه يعني من السبي يعني ما تنازل، فنحن سنرجع لهم السبي لأننا وعدناهم بذلك، ولكن هذا الذي لم يتنازل نعطيه بدله من أول ما يفيء الله علينا.
فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله.
يعني كان الاجتماع يعني الاجتماع كبير، وخرج في الأصوات: طيبنا طيبنا يا رسول الله. وهذا لا يعرف من وافق ومن لم يوافق، لأنها قد تكون أصوات من وافق ومن لم يوافق ساكت ما قال شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقف على الحقيقة بالنسبة لكل فرد، قال: إننا لا نعرف من طيب ومن لم يطيب، ولكن ارجعوا حتى يرفع إلينا أمركم عرفاؤكم. وهذا فيه دليل على اتخاذ العرفاء والرؤساء على أفراد الجيش وأفراد بحيث يعني كل جماعة يكونون لهم مرجع يرجعون إليه، ثم هؤلاء المراجع يكونون مرجعهم الأمير أو أمير الجيش، يكون المرجع للجميع، ولكن الواسطة بينه وبين سائر الناس هؤلاء الرؤساء الذين هم العرفاء والذين يعرفون من تحتهم ومن تحت رئاستهم، فيأتون بأخبارهم ويبلغونهم الأمور التي يحتاجون إلى تبليغها، هؤلاء يقال لهم العرفاء. نعم.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا.
يعني معناها أنهم كلهم قد وافقوا، وتبين أن الجميع قد وافقوا على ما أراده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد سمحوا يعني بدون مقابل، وأنهم سمحوا بدون مقابل. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن أبي مريم.
حدثنا أحمد ابن أبي مريم، وهو أحمد بن سعد ابن أبي مريم، وهو صديق أخرج له أبو داود النسائي عن عمه سعيد ابن أبي مريم، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عقيل.
عن عقيل بن أبي خالد. عقيل بن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: وذكر عروة بن الزبير أن مروان.
عن عروة ابن الزبير ابن العوام، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومروان هو ابن الحكم، وهو الخليفة، وقال عنه الإمام أحمد أو قال: لا يتهم في الحديث، أو
قال: حافظ لا تثبت له صحبة.
نعم، لا تثبت له صحبة، ويكون الحديث من قبيل المرسل، ولكن معه المسور بن مخرمة وهو صحابي، فيكون متصلا بسبب من أجل المسور بن مخرمة. ومروان بن الحكم أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث.
قال عروة بن الزبير يعني هو الذي يروي عنه هنا، لا يتهم في الحديث، وكما هو معلوم العبدة ليست عليه، وإنما هي على المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه، فهو الصحابي الذي يروي ذلك. وأما رواية مروان فهي من قبيل المرسل لأنه ليس بصحابي. والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أخونا يقول: يوجد حديث حسن فيه: لا بد للناس من عريف والعريف في النار، فما معناه؟
ما أدري يعني قضية كونها الحديث يعني صحيح. من يعني أين يوجد الحديث هذا؟ من خرجه؟ الحديث الآن هو ثابت الذي معنا، قال أين عرفاؤكم؟ وهذا أمر تقتضيه الحاجة، لا سيما مع كثرة الناس، مع كثرة الناس لا بد من مراجع يرجعون إليهم. ولو ثبت هذا يكون يعني فيما يتعلق بالشر، أما ما يتعلق بالخير فإنه قد جاء في هذا الحديث. لو ثبت هذا الذي يذكر يعني عريف يكون يعني في شر وليس في خير، أما إذا كان في خير فهذا الحديث الذي معنا ثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجمة وهي ترجمة المصنف وهي الفداء الأسير بالمال، يعني محل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أراد أن يجعل هؤلاء يعني عتقى وليس يعني وأن يتنازل عنهم، كونه قال من لم يطيب فإننا نعوضه مما أفاء الله علينا ومن أول ما يفيء الله علينا، هذا محل الشاهد الترجمة، كوننا نعوضه يعني معناه أن هذا يراد أن يخلص من رقه وذلك أو من أسره، وذلك بأن يبذل لمن هو يعني في حوزته ومن هو من نصيبه مال يكون في مقابل الفداء. نعم.
يقول في السلسلة الصحيحة لا تكن شرطيا ولا جابيا ولا عريفا،
يمكن المقصود بهذا أنه يعني فيما يتعلق بالشرط، فيما يتعلق في أمر لا يثور، وأما في أمر سائغ فالحديث الذي معنا يدل على ذلك، قال حتى يخبرنا عرفاؤكم أو حتى يبلغنا عرفاؤكم بأمركم، يعني الحديث الذي معنا يعني في ذكر العرف، هذا فيما إذا كان يعني في غير حق أو يعني في ظلم أو في يعني أمر غير سائغ، أما إذا كان في أمر سائغ فالحديث الذي معنا يدل عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع أصبعيه إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برزعة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها.
ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في هذه القصة، يعني في قصة وصل هوازن ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرد إليهم سبيهم، وأن قال من مسك يعني من تمسك بحقه ولم يعني يطيب ولم يسمح بطيب نفس منه فإن يعني نعوضه ب6 فرائض، يعني ب6 فرائض مما يفيء الله علينا به، والفرائض هي الإبل، لأنها قيل أنها كانت في الأصل هي فرائض الصدقة وأنها تؤخذ فريضة في الصدقة، فأطلق على الإبل بأنها فرائض، وإن كانت ليست يعني من قبيل الصدقة ومن قبيل ما يتعلق بباب الصدقة، ولكنه أطلق عليها ذلك، وكأنه يعني بهذا يريد أن يعوض بمال، يعني لأن الذي سيرد هو السبي وليس المال، لأن المال لم يستأذنوا في أرجاعه، الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين السبي واختاروا السبي، فكان الحديث كله عن السبي، فكأنه سيعوضهم يعني من تمسك يعوضه يعني بعوض سواء كان يعطيه من السبي أو مقابل ذلك أو يعطيه من الفرائض إذا كان هناك سبي مقدار 6 من الفرائض. إيش قال بعده؟
فإن له به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه.
ثم دنا من بعير وأخذ وبرة من سنامه وجعلها بين أصبعيه ورفعها قال ليس لي من هذه إلا الخمس.
ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع أصبعيه إلا الخمس.
ليس لي من الفيء شيء ولا هذا ورفع أصبعيه. رفع أصبعيه وبينهما الوبرة هذه القطعة من الوبر على سنام البعير إلا الخمس. يعني هذا هو الذي يعني لي من المغانم وهو مردود عليكم. أيضا هذا الخمس الذي هو لي ينفق النبي صلى الله عليه وسلم على أهله منه والباقي يجعله في مصالح المسلمين. يجعله في مصالح المسلمين من عدد الجهاد وغير ذلك. وهذا معنى قوله مردود عليكم. الخمس ليس مختصا به صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذ منه حاجته وحاجة أهله. وقد جاء في الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني قوتي وقوت أهله يكون من ذلك. والباقي مردود عليكم أي باقي حاجته وحاجة أهله هو مردود على المسلمين ومصروف في مصالح المسلمين.
فأدوا الخياط والمخيط.
فأدوا الخياط والمخيط. إلى الخياط يعني هو الخيط والمخيط هو الإبرة. يعني ما نأدوا كل شيء سواء ولو قل ولو كان شيئا قليلا ولا يأخذ الإنسان شيئا لا يستحقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الوبرة لا يعني ليس له منها إلا الخمس ولا يستحق إلا الخمس. فأنتم أدوا الخياط والمخيط لأن هذه كلها من الغنائم وكلها من الفيء وهي تقسم على من شرع أن تقسم عليهم. فأدوا الخياط والمخيط.
فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برزعة لي. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها.
ثم قام رجل وأخذ كبة من, 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 من شعر ويعني أخذها من الغنيمة وقال إنه أراد أن يصلح بها برزعته. والبرزعة هي التي تجعل تحت الرحل يعني لأن الرحل يكون من الخشب وهذه تكون يعني لينة تكون بين الجلد البعير وبين الخشب الذي هو الرحل الذي يكون عليه الراكب. فيعني يلامس جلد البعير هذا شيء لين ثم يكون الخشب فوقه الذي هو الرحل. لأن الرحل مكون من خشب ومن شيء لين تحت الخشب هو الذي يلامس جلد البعير. فهو يريد أن يصلح هذه البرزعة التي هي تحت الرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك بسامع حقه منها والباقي للناس. ومن أين لهم يحصل أن الناس يسامحونه وهم كثيرون ومستحقون لذلك. فقال الرجل أما إذ بلغت ما أرى فلا أرى بلذيه. ما دام المسألة وصلت إلى هذا الحد وأن كل له فيها نصيب وأن كل يعني يطالب بحقه وحقه يجب أن يوصل إليه وهذه تكون من جملة الغنائم وتقسم فلا يقسم غيرها فلا أرى بلذيه. ثم رماها ثم نبذها ورماها وقال لا أرى بلذيه ما دام الأمر كذلك. ما دام الأمر بلغ إلى أن يكون هذا الأمر وأن كل له فيها نصيب فلا أرب لي فيها يعني لا حاجة لي فيها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد
بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن جده
عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرفتهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرفة ثلاثا. قال ابن المثنى: إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرفتهم ثلاثا.
ثم ورد أبو داود: باب في إقامة
باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرفتهم.
باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو في عرفتهم، يعني الجيش ومعه الإمام ومعه الجيش، الإمام ومعه الجيش الذي انتصر على أعدائهم، فإنه عند ظهوره عليهم يبقى وينزل في عرفتهم، والعرفة هي الأماكن الواسعة التي ليس فيها بنيان، التي هي حول البنيان، وهي الأبنية التي حول البنيان، الأماكن المتسعة الخالية من البنيان، هذه هي العرفة. فكان عليه الصلاة والسلام يعني إذا غلب على قوم أو انتصر عليهم بقي في عرفتهم ثلاثا، وجلوسه ثلاثة أيام في العرصة من أجل أن يستريح الجيش وأن يحصل لهم شيء من الراحة، يعني لا يكون هناك قتال ثم بعد ذلك مواصلة للسير، وإنما يبقون يرتاحون ويستجمون يعني في مدة ثلاثة أيام، مدة ثلاثة أيام يحصل فيها الارتياح بعد ذلك القتال الذي قد حصل. حديث أورد أبو داود حديث أبو طلحة وهو زيد بن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصر على قوم أو ظهر على قوم بقي في عرفتهم ثلاثا، أو قال أحد الرواة أحد شيوخ أبي داود أحب أن يبقى في عرفتهم ثلاثا.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى العنزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن معاذ بن معاذ.
عن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا هارون بن عبد الله.
ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي. لقبه الحمال ونسبته إلى بغداد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن روح.
عن روح بن عبادة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد ابن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من ديعان السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي طلحة.
عن أبي طلحة هو زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه وهو زوج أم أنس بن مالك أم سليم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخره. فقال أبو داود: يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره.
ثم أرد كلاما أو يترى أبو داود كلاما وهو يوجد في بعض النسخ، وهو أن كان يحيى بن سعيد القطان كان يطعن في هذا الحديث ويقول سعيد بن أبي عروبة تغير بأخره، وأن وكيعا ممن روى عنه يعني في آخر أمره، ولكن الحديث صحيح وثابت وقد رواه البخاري ومسلم أيضا إلا بس البخاري الحاشية. كيف بس البخاري
المنذري الظاهر قال فيه المنذري يقول يقول البخاري ومسلم
على كل حديث صحيح أبو ثابت في الصحيح. نعم.
وكيع إيش علاقته في الإسناد؟
يعني ما أدري كان يعني عنده إسناد آخر أو جاء في إسناد آخر غير الذي معنا، الذي معنا ليس الإسناد
اللي معنا روح.
نعم معنا روح ومعاي بن معاذ إثنان.
هذا روح أظنه يروي عن قبل الاختلاط.
على كل حال بالنسبة لوكيع ليس من الرواة, وما دام الحديث في البخاري فالذي في الصحيح هو من قبيل الصحيح.
سعيد بن أبي عروبة اختلط 142 أو 145 ورجحه العراقي في النكت على ابن الصلاح, ورواية روح عنه لهذا الحديث عند البخاري 3065, ثم ذكر متابعة معاذ والحديث من حيث الجملة عند مسلم 2875 من رواية روح كذلك, ففي تعليل يحيى القطان له نظر. وأما رواية وكيع عنه فلا يضرها ذلك, لقول وكيع لما اعترضه ابن معين قائلا تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط, فقال له وكيع رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستو حكاه ابن الصلاح في النوع 62.
على كل هو الحديث صحيح يعني ولا يؤثر الكلام يحيى القطان في هذا.
قال رحمه الله تعالى باب في التفريق بين السبي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود ميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم والجماجم سنة 83. قال أبو داود والحرة سنة 63 وقتل ابن الزبير سنة 73.
ثم أرد أبو داود باب في
التفريق بين السبي.
باب في التفريق بين السبي. باب في التفريق بين السبي. التفريق بين السبي يعني فيما إذا كانوا متقاربين وقرابات, إذا كانوا كبارا فيفرق بينهم ولا بأس بذلك, وأما إذا كان يعني صغير وكبير بأن تكون يعني امرأة وابن لها صغير أو أخت ولها أخ صغير وبحاجة إليها وبحضانتها ورعايتها لكون يعني من الصغر يحتاج إلى رعاية, فإنه لا يفرق بين من هذه الحالة, وإنما التفريق يجوز فيما إذا كانوا كبارا. إذا كانوا كبارا يجوز التفريق بينهم, وعلى هذا فالتفريق بين السبي فيه تفصيل, كما أن التفريق بالبيع أيضا فيه تفصيل. فإذا كان السبي كبارا أو الذين يباعون كبارا أو المملوكين كبارا فإنه يفرق بينهم في البيع, ويفرق بينهم بالسبي بأن يعطى هذا لواحد وهذا لواحد, لأن يكون كل واحد في جهة. وأما إذا كان أحدهما كبير وهو يرعى الصغير والصغير بحاجة إليه وإلى حضانته وإلى رعايته ولا يقوم بنفسه فإنه لا يفرق بينهم, وإنما يكون مع بعض لا بالنسبة للسلي ولا بالنسبة للبيع. وأرد أبو داود حديث علي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين امرأة وولدها
بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع.
أنه فرق بين جارية وولدها أي في البيع, لأن باع هذه على حدة وهذه على حدة, فنهاه رسول الله ورد البيع, بمعنى أنه لا بد من بقائهما مع بعض لأن الصغير بحاجة إلى الكبير والابن بحاجة إلى أمه. أما إذا كان ليس بحاجة إلى أمه بأن يكون هو كبير وأمه كبيرة وكل منهم يعني بنفسه فلا مانع من التفريق بينهم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عند الترمذي, وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة.
عن إسحاق بن منصور.
عن إسحاق بن منصور وهو السلولي وهو
صدوق أخرج
أصحاب صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد السلام بن حرب.
عن عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن عبد الرحمن.
عن يزيد بن عبد الرحمن وهو
صدوق يخطئ كثيرا أخرج أصحاب السنن.
صدوق يخطئ كثيرا أخرج أصحاب السنن.
عن الحكم.
عن الحكم من عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ميمون بن أبي شبيب.
عن ميمون بن أبي شبيب وهو ثقة
صدوق كثير الإرسال.
وهو صدوق كثير الإرسال أخرج له أصحاب كتب الستة.
ميمون بن أبي شبيب.
أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. والحديث يعني فيه انقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي, ولكن له شواهد وهو صحيح لشواهده.
قال أبو داود ميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم والجماجم سنة 83.
قال ميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم والجماجم سنة 83. وهم ذكر بعد ذلك بمناسبة ذكر الجماجم وقتل يعني ميمون بن شبيب في الجماجم ذكر الحرة وقتل الزبير وأن الحرة 63 وأن قتل الزبير ظلامان 73. وكأن المثل يعني بالمناسبة يعني وإلا فإنه لا علاقة لذكر الحرة وذكر قتل بن الزبير في الحديث.
حتى يعني ذكر قتل ميمون انه قتل بالجماجم 83 ما هي بدليل على
انه ما دليل. اقول ما هو دليل لان علي يعني قتل سنة 40 وهذا سنة 83 يعني بينهما 43 سنة. اذا كان عمره قصير نعم ما يدركه اذا كان عن عمره. فكان يعني معناه ان عمره قصير. يعني قال لم يدركه يعني ما أدرك زمان. ومعنى هذا أن عمره يكون قصيرا.
قال مات قبل 100 سنة 83 في وقعة الجماجم.
وما له عمره كذا؟
لا.
على كل حال قال لم يدركه يعني معناه أنه ما أدرك يعني زمانه. ومعنى هذا أنه يكون عمره قصير.
مناسبة التفريق ما صحة حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
ما أذكر لكنه من الشواهد التي ذكروها ذكر في عن المعبود هذه من خرجه يعني هل هو خرجها هو الحاكم وغير الحاكم هو ذكر في عن المعبود قومي نعم خرجه الحاكم نعم يعني هو هذا من الشواهد
حديثا أشيد أحبته فرق بينه وبين أحبته الكلام ابن القيم أي كلام ابن القيم
كلام القيم هو
أي
ذكر شواهد
وفي جامع الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال الترمذي حسن غريب وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وليس كما قاله فإن في إسناده حسين بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيحين. وقال أحمد في أحاديثه مناكير وقال البخاري فيه نظر ولفظ الترمذي فيه من فرق بين والدة وولدها
ولا هو شو
من فرق بين الجارية وولدها قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغزونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فرميت بسهم ووقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر لابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففاداهم بتلك المرأة.
ثم أرد أبو داود باب الرصة في
المدركين يفرق بينهم,
في المدركين يفرق بينهم يعني البالغين, باب الرصة في البالغين يفرق بينهم يعني بين القريب وقريبه. وقد أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا في غزوة يعني غزاة مع أبي بكر وأبو بكر أميرهم, وأنهم غزوا في فزارة, وأنه جاء إلى جماعة عمق من الناس وهم جماعة من الناس, فرمى بسهمه فوقع بينه وبين الجبل فقاموا فأتى بهم فنفله أبو بكر يعني, وكان فيهم امرأة ولها جارية من أحسن العرب, لها ابنة من أحسن العرب ومن أجملهم, فنفله إياها يعني أعطاها إياه يعني تمثيلا يعني إعطاء للشيء قبل قسمة الغنيمة من أجل جهد قام به ومن أجل يعني عمل تميز به, فنفله إياها فصارت من نصيبه. فلما بلغ المدينة جاء إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم هب لي هذه الجارية, فقال إنني إنها أعجبتني وإنني ما كشفت لها سترا يعني إنه ما جامعها ولا حصل منه استمتاع بها. ثم بعد ذلك لقيه وقال هب لي إياها لله أبوك, يعني معناه رغبة شديدة فيها, وكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفادي بها أسرى كانوا عند الكفار, فأعطاه إياها قال أنني ما كشفت لها سترا وهي لك يا رسول الله, فأرسلها يعني في مقابل أسرى عند المشركين خلصوا من الأسر في مقابل هذه الجارية. ومحل الشاهد من الترجمة هو أنه فرق بين المرأة وبين ابنتها لأنهما مدركتان لأنهما كبيرتان, ومعنى هذا أن التفريق يكون في البالغين وفي الكبار, وأما بين الكبير والصغير فإنه لا يفرق بينهم كما مر في الترجمة السابقة.
فشننا الغارة,
شننا الغارة يعني أنهم شنوا عليهم الغارة أحاطوا بهم من جميع الجهات, أغاروا عليهم محدقين بهم من جهات مختلفة.
ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا.
عنق من الناس يعني جماعة من الناس, العنق هم الجماعة, فرمى بسهمه فوقع بينه وبين الجبل وهم جماعة فيهم نساء وذرية فقاموا فأتى بهم يسوقهم.
ايش معناها؟
يعني معناها ان فلي
اخذهم. قاموا
يعني كانوا جالسين وقاموا,
اختياره انه يرمي بين الجبل وبينهم
يعني كانه يريد ان يخوفهم وانه يعني يريد انهم يعني يستسلمون وانهم يعني النخافة, فلهذا ما رماهم فيصيب احد منهم ويقتل احد منهم, وانما يريد يعني فيهم سبي يعني لا يقتلون.
قال فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم.
قشع من أدم يعني الأدم هو الجلد.
قشع.
قشع يعني قطعة أو يعني شيء كذا. أو إيش قال فيه؟
القشع الجلد, وفيه لغتان يقال قشع وقشع. ومنه قولك قشعت الشيء إذا أخذت قشره. والقشاعة ما أخذته من جلدة ووجه الأرض. من جلدة وجه الأرض. نعم. يقول الأخ ما معنى لله أبوك؟
يعني كان يعني ترغيب له, عبارة يعني يستعملونها في التحريض على الشيء,
مثل لله درك.
مثل لله درك يعني شيء يشبهها.
قال حدثنا هارون بن عبد الله عن هاشم بن القاسم.
هارون بن عبد الله مرة ذكره, هاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة بن خالد وهو صديق يغلط.
عكرمة بن عمار.
عكرمة بن عمار نعم, عكرمة بن عمار وهو صديق
يغلط. نعم
يغلط أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن إياس بن سلمة.
عن إياس بن سلمة ابن أكوع وهو ثقة أخرج له قلت عن أبيه سلمة لك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب في المال تصيبه المشركون,
تصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة.
باب في المال يصيبه العدو للمسلمين ثم يدركه صاحبه يعني من الغنيمة. يعني معنى هذا أن الكفار إذا كانوا أخذوا شيئا العدو أخذوا شيئا لأحد المسلمين ثم بعد ذلك ظفر بهم المسلمون وأخذوا ما معهم من أموال وكان من بينها ذلك الذي أخذوه من ذلك المسلم فإن ذلك لا يقسم ولا يكون من الغنيمة وإنما يرجع على صاحبه الذي يملكه يرجع إلى صاحبه الذي يملكه لأن هذا ملك لأحد المسلمين وقد أخذه العدو ثم ظفر بالعدو وحيزت أموالهم ومن جملتها هذا الذي بأيديهم لأحد المسلمين فإنه لا يكون من الغنيمة وإنما يعطى لصاحبه الذي أخذ منه وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان له عبد أبقى إلى المشركين وأنهم لما ظفروا بهم